إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السادس المجمل. قال رحمه الله تعالى: ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرء إذ بيانه بالآية. هذا المبحث السادس في هذا النوع من أنواع علوم القرآن المتعلقة بالألفاظ المتعلقة بالأحكام، وهو ما يتعلق بالمجمل. وإلا الأصل أن هذا الباب يقرن غالبا بالمبين، المجمل والمبين، لكن المؤلف رحمه الله تعالى أي ناظم اكتفى بالمجمل فقط ولم يذكر التبيين، وذلك تبعا للنقاية، تبعا للمؤلف النقاية، إذ أنه اقتصر فقط على ذكر المجمل، فكان من أمر الناظم أنه اقتصر أيضا على ذكر المجمل. والمجمل معناه في اللغة يقولون أجملت الشيء إجمالا، بمعنى جمعته من غير تفصيل، جمعته أجملت الشيء إجمالا أي جمعته من غير تفصيل. واصطلاحا سيأتي معنا أن المؤلف رحمه الله تعالى عرف المجمل بأنه ما لم يتضح دلالته، ما لم يتضح دلالته. وطبعا هذا تعريفه الأشهر والشهير، هناك تعريف تقاربة لأهل الأصول في هذا الباب في تعريف ما معنى المجمل. ومن تأمل في باقي التعاريف والقيود التي وضعها العلماء في بيان ما هو المجمل تجد أنهم يدورون على هذا المحك، وهو ما خفي المراد منه، ما خفي المراد منه، هذا هو بمعنى المجمل. تجد أن من النصوص ما يكون من ألفاظ القرآن، ونتكلم في مباحث القرآن، ويكون من ألفاظ القرآن ما لم تتضح دلالته، المراد منه لم يفهم، المراد منه لم يفهم، فيحتاج إلى شيء آخر، وهذا يأتي بما يأتي دور التبيين، يأتي شيء آخر ويبين هذا الذي أجمل والذي لم يتضح دلالته. قال رحمه الله تعالى: المجمل. طيب، إذا علمنا هذا المجمل وهو الشيء الذي ما فهم المراد منه أو لم تتضح دلالته، لم تتضح دلالته بمعنى لم يتضح معناه، هل هذا الأمر واقع في كتاب الله عز وجل؟ هل هناك آيات قرآنية، كلمات قرآنية ما فهم المراد منها؟ هل هذا واقع أولا في القرآن أم ليس بواقع؟ جماهير العلماء على وقوعه أن هذا واقع، أن هذا واقع وهذا حاصل، الإجمال وجد في كتاب الله عز وجل، إذ أنك تجد بعض الألفاظ ما فهم المراد منه فتحتاج إلى تبيين، تحتاج إلى تبيين. وذهب داود الظاهري وهو الذي شهر عنه هذا القول، ذهب إلى المنع من ذلك، وأن الإجمال لا يكون في القرآن، أن الإجمال لا يكون في القرآن، وله أدلة عقلية مثل ما يذكر عن دليله في منع وجود الإجمال في القرآن، قال أن الكلام الموجود في كتاب الله عز وجل إما أن يراد منه الإفهام أو لا يراد منه الإفهام، هذه الكلمات إما يراد من كلمات إفهام أو لا يراد إفهام منها، قال أما الثاني هذا عبث، عبث، ما نظن أنه يوجد شيء في كلام الله ما يراد منه الإفهام، إذا الثاني عبث، إذا نبقى على الأمر الأول وهو أن هناك كلمات جيء بها لقصد الإفهام، قال هذا الذي جيء بها للإفهام هل جاءها تبيين أو لم يأتيها تبيين؟ فقال فإن قلتم جاء لها التبيين، قال إذن هذا تطويل بلا فائدة، يعني إذن لماذا يأتي بلفظ مجمل بعد المجمل يأتي لفظ مبين لهذا المجمل، طب لماذا هذا؟ هذا قال احنا نجعل القرآن منزه من هذا الاسترسال الذي يقول عنه انه بلا فائده بلا فائده. وان قلتم ان هذا الاجمال او هذا الكلام الذي يراد منه افهام لم ياتي المراد ما يبين معناه، قال هذا باطل، كيف الله سيلزمنا بشريعه وما نفهم معناها؟ هكذا استرسل داود الظاهري رحمه الله تعالى الى غلق باب الاجمال، وانه لا هناك مجمل في كتاب الله، ما هنالك مجمل في كتاب الله. وأرعم رد على داود الظاهري بالواقع أن هناك واقع كلمات قرآنية ماذا وقف عندها من وقف لعدم وضوح معناها حتى يأتي دليل آخر ويبين الإجمال. والأمر الثاني قوله بأن الإجمال لا فائدة تحته، لمن قال بهذا؟ بل هناك فوائد يجنيها المسلم من وجود الإجمال في كتاب الله عز وجل. فمن فوائد الإجمال التدرج في التشريع، التدرج في التشريع، تأتي مسائل تشريع مرحلة بعد مرحلة، فهذه المراحل حكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، فهذه فائدة. كذلكم قالوا من فوائد الإجمال تهيئة النفس، تهيئة النفس، لربما كان الأمر الذي سيأتي تبينه شاق على النفوس، شاق على النفوس، فيأتي الإجمال كمرحلة أولى، يأتي الإجمال حتى يظن الناس أن ما المراد إما هذا وإما هذا، فيوطن نفسه على أنه إذا جاء سيكون أمره الانقياد. فيقول إذن الإجمال مرحلة من مراحل توطنت النفس على العمل إذا جاء مبين وهو شاق على النفوس، هذه مصلحة. كذلكم قالوا أن في فوائد الإجمال إتقان العبادة، تأتي آية مجملة في كلماتها أو من المراد منها، فتكون الناس مشتاقة متلهفة لمعرفة ما المراد منها، فإذا علمت النفس المراد من حكم الله من هذه الآية وهذه الكلمة كان تعلق النفس فيها أعظم، تعلق النفس فيها أعظم، إذ انكشف الأمر ماذا عن هذا الإجمال. وذكروا عدة فوائد تجدها يا عبد الله في المطولات حول الحكم التي تكون من وراء المجمل من كتاب الله عز وجل، وهذا فيه رد على من زعم كما سمعتم من قول داود الظاهري أن هذا تطويل بلا فائدة، بل هناك فائدة. ويكفينا في هذا وجود الإجمال كما سيأتي في الأمثلة، وجود الإجمال في كتاب الله، وهذا مذهب جماهير العلماء على وجوده. وبقي هناك مسائل كذلك قد يطول بها الكلام، وهو هل الإجمال الواقع في القرآن هل يأتي جاء تبيينه أم أن بعضه يبقى بلا تبيين؟ هذه مسألة خلافية والكلام فيها يطول. قال رحمه الله تعالى السادس المجمل، قال ما لم يكن بواضح الدلالة. إذن هذا كما قلنا هو التعريف الذي ذكره الأصوليون في كتبهم، هو كل ما لم تتضح دلالته، ما لم تتضح دلالته. فتجد هناك أشياء ما اتضحت دلالتها مثل المشترك أو المشترك، وقد مر معنى الاشتراك هو ما اتحد لفظه واختلف أو له عدة معاني واختلفت المعاني، اتحد لفظ واختلفت معانيه، تجد كلمة واحدة وتحمل على عدة معاني، وهنا يأتي وجه الإجمال، يأتي فيها وجه الإجمال، ما المراد؟ هذه لفظة وتحتمل إما هذا وإما هذا وإما هذا، فمن مضان الإجمال الاشتراك، الاشتراك في ماذا؟ في المعنى اللغوي. كذلك من مضان الإجمال الكلمات الخفية، كذلك الكلمات المشكلة، هذه كلها تعتبر من الإجمالات، من الإجمالات في كتاب الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى ما لم يكن بواضح الدلالة. طيب قوله ما لم يكن، ما لم يكن، ما يدخل فيه كل شيء ما اتضحت دلالته، والذي لم تضح دلالته إخواني في الله يقول علماء تارة تكون في جملة، جملة ما اتضحت لم تضح معناها، مثال قوله سبحانه وتعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي، هذه جملة، الذي يعفو، من الذي يعفو؟ قال ربنا بيده عقدة النكاح، ومن هو؟ اختلف العلماء على قولين، منهم من قال الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، ومنهم من قال أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي. إذن تم هذا آية مجملة، الإجمال في جملة، في فعل وفاعل، الذي حد ويعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذه جملة، جملة في محل إجمال. إجمالها اختلف العلماء ما المراد من هذه الآية، ما اتضح المراد، لم تتضح دلالته، هذا هو الإجمال، جاء الآن في سياق جملة. وأحيانا يأتي الإجمال إخواني في الله في كلمة مفردة، كلمة واحدة، مثال السبق جملة لم تضح دلالته، أحيانا يكون في كلمة مفردة وهذه الكلمة ما تضح معناها، قد تكون هذه الكلمة اسم، قد تكون فعل، قد تكون حرف. مثال الاسم سيأتي معنا في مسألة القرء، في مسألة القرء والمطلقات وإذا ربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء، قرء هذا اسم، ما معنى وما المراد من القرء سيأتي الخلاف فيها. فهذه من الألفاظ ماذا المجملة، قد يكون فعل، والليل إذا عسعس، عسعس هذه الكلمة اختلف العلماء ما المراد بعسعس، والليل إذا عسعس، إذا أن عسعس فعل يطلق على معنى الإقبال ويطلق على معنى الإدبار، أقبل أدبر، والليل إذا عسعس، هي إذا أقبل أم إذا أدبر، قيل هذا وقيل هذا. فإذا فكلمة عسعس فعل وقد وقع فيه ماذا الإجمال، كلمة مجملة ما اتضح معناها، فاحتاج العلماء إلى شيء يبين المعنى ويجلي معنى هذه الكلمة، فهذا فعل. وأيضا قد يكون المجمل في حرف، وهذا كثير جدا، كما في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، أمر المتوضئ أن يتوضأ أن يغسل اليد إلى المرفق. طب إلى ما معنى إلى؟ قيل منهم من قال إلى بمعنى الغاية، ومنهم من قال إلى بمعنى المعية، بمعنى المعية، إلى المرافق أي إلى المنتهى والمرفق لا يدخل، أو إلى بمعنى المعية بأن المرفق يدخل. فتم الخلاف في تحديد هذا الحرف، ما المراد من هذا الحرف، الغائية أم المعية؟ هذا مجمل، هذا مجمل، إذن يحتاج إلى دليل يبين ما المراد من هذا الحرف. فتجد أن الإجمال يكون في جملة، قد يكون في كلمة، وهذه الكلمة قد تكون اسم، قد يكون فعل، قد تكون حرف. فإذن هذه القرائن كلها تدل على أن الإجمال موجود، وهي أشياء توجد في كتاب الله ماذا يكون معناها ما اتضح، معناها لم يتضح، وهذا التعريف الذي هو شهر عند الفقهاء بأنه كل ما لم تتضح دلالته. قال رحمه الله تعالى ما لم يكن بواضح الدلالة، طبعا والمجمل لا يكون واضح الدلالة لأسباب أشرنا إلى بعضها، هناك أسباب كما قلنا الاشتراك، الاشتراك في الكلمة وهو يتحد اللفظ وتتعدد المعاني، مثل الاشتراك في القرء كما سيأتي، الاشتراك في كلمة عسعس، الاشتراك في كلمة الشفق، على ماذا تطلق الشفق؟ تطلق على الإحمرار أو الحمرة، وتطلق على البياض، هذا شفق وهذا شفق، فالاشتراك هذا نوع من معاني ماذا؟ من أسباب الإجمال الذي يجعل هذه الكلمة مجملة، الاشتراك. كذلك التصريف، تصريف الكلمة، تجد الكلمة لها هيئة لكن يختلف المراد منها على حسب تصريفها، إلى ماذا يجعل التصريف؟ إلى هذا الأصل أو إلى هذا الأصل؟ فعلى رجوع إلى أصلها اضطرب المعنى، إما أن أصلها يعود إلى هذا المنحى أو أصله يعود إلى هذا المنحى، هنا وقع ماذا؟ الإجمال. كذلك الحذف من أسباب الإجمال، كذلك اللواحق، واللواحق يقصد بها العلماء النقط والشكل، النقط والشكل، أحيانا بعض الكلمات ما يتضح معناها على حسب النقط والشكل الذي عليها، إذا نطقت بهذا المنطق لها معنى، وإذا نطقت بمنطق آخر له معنى، فماذا؟ فيكون الأمر ماذا؟ فيه إجمال لوجود هذه اللواحق التي تعلقت بالكلمة. الحاصل أن الإجمال إنما يقع لوجود أسباب. قال رحمه الله تعالى ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرء، إذ بيانه بالآية، كالقرء. مثل المؤلف رحمه الله تعالى بشيء وقع فيه الإجمال وهو مما يدخل في الاشتراك، الاشتراك لفظ متحد في حروفه ولفظه لكن يختلف في معناه، اختلف العلماء في مسألة القرء وهي في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع قر، والقر يجمع على قروء ويجمع على قراء أقراء، يقال قر وأقراء وقر وقروء، هذا جمع وهذا جمع والمفرد واحد قر. كلمة قل اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المرأة المطلقة تتربص بنفسها ثلاثة قروء. طيب ثلاثة ماذا؟ ثلاثة ماذا؟ وجه الإجمال عند العلماء أن كلمة قر في لغة العرب تطلق على معنيين، على الحيض وعلى الطهر، كما قال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى قال العرب تسمي الحيض قرأ والطهر قرأ، والعرب تسمي الحيض قرأ والطهر قرأ، هذا قر وهذا قر، هذا في لغة العرب. بل ما هو أبعد من هذا ما ذكره ابن عبد البر، قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى لا يختلف أهل العلم بلسان العرب، لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء، هذا بمحل إجماع واتفاق عند أهل اللغة وعند أهل الشرع، قال رحمه الله تعالى لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرآن يراد به الحيض ويراد به الطهر، يراد به الحيض ويراد به الطهر. إن هذا مسألة، مسألة مشكلة عند العلماء، ثلاثة قروء على ماذا تحمل؟ ثلاثة حيضات تتربص بها المرأة حتى تخرج من عدتها، أم أنها تتربص بنفسها ثلاثة أطهار؟ هذا يسعفه اللغة وهذا كذلك يسعفه اللغة، وهنا هذا الذي ماذا أوقع الإشكال، فجعلت هذه الكلمة مجملة، كلمة فيها إجمال، لماذا؟ ما اتضح معناها في وضعها، لا ما اتضح معناها. هذا هل هذا المراد ثلاثة قروء ثلاثة حيض؟ يحتمل. ثلاثة قروء ثلاثة أطهار؟ يحتمل. طب هل نقول هل يمكن بالجمع؟ هل يمكن أن نجمع؟ نقول يا أمة الله أنت عليك العدة ثلاثة حيضات وثلاثة أطهار، ما يمكن الجمع، هذا ما يمكن أبدا، إما هذا وإما هذا، فهذا ماذا يحتاج إلى بيان. فهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى كالقرء إذ بيانه بالآية، إذ بيانه بالآية. هنا مسألة أنا ما أدري هل هناك أحد عنده نسخة غير هذه النسخة ولا النسخة كلها مكررة بالسنة، هذا الذي أريد، لأن عندنا في النسخة هنا قال كالقرء إذ بيانه بالآية، الصحيح بالسنة، بالسنة كما نبه على ذلك بعض الشراح على أن بالسنة، لأن القرء أين جاء موضحا؟ القرء الإجمال جاء في القرآن في الآية مجملة، لكن جاء توضيح القرء في السنة، في السنة. ويؤيد هذا المعنى أنا كما قلنا أن الناظم الزمزمي رحمه الله تعالى إنما ينظم ما ذكره السيوطي في النقاية، فإذا رجعت إلى النقاية إلى الأصل ماذا قال السيوطي ثم ما ذكر المجمل؟ قال وبيانه بالسنة، قال وبيانه بالسنة، إذن الناظم ذهب بعيدا، لم يذهب بعيدا، فهذا صار فتعدل، يعدل هذا البيت بما يذكر، فيكون البيت ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرء إذ بيانه بالسنة، سيكون هكذا، سيكون هكذا التصويب. طيب قال رحمه الله تعالى كالقرء إذ بيانه بالسنة. طيب القرء إذن مسألة مجملة، وهل الإجمال يبقى؟ هل الإجمال يبقى من غير بيان؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاث، منهم من قال أن الإجمال قد يبقى ولا يبين البتة، ومنهم من قال لا لابد من أي مجمل أن يكون له بيان وتبيين لابد منه، ومنهم من فصل، من العلماء من فصل قال إذا كان الإجمال في مسائل أحكام تكليفية فلا بد أن يبين، فلا بد أن يبين، إذ أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ويقول كيف أن الله عز وجل يأمرنا بتكليف وما علمنا ما المراد منه؟ سيكون هذا من تكليف ما لا يطاق، من تكليف ما لا يطاق. فهذه مسألة تذكر عند هل يمكن بقاء الإجمال من غير بيان أم لا، على ثلاث مذاهب، من من قال يبقى، من من قال لا يبقى، وإنما لابد للإجمال من بيان وتبيين، لكن علمه من علمه وجهله من جهله، والفرق في القول الثالث من فصل في الأحكام التكليفية. إذن عندي هنا القرء: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وجه الشاهد أن القرء يسميه العلماء بمجمل، بمجمل، مجمل كلمة ما اتضح معناها وما اتضح ما المراد منها. إذن هل يجوز العمل بالمجمل؟ العمل بالمجمل لا يجوز، بل يجب التوقف فيه. العمل بالمجمل لا يجوز، لأنك ستعمل بماذا؟ ستعمل بماذا؟ إذا اللفظة إذا كانت في حيز الإجمال ما يمكن أن تعمل بها، بل يجب أن تتوقف. إلى متى؟ إلى أن يأتي ما يبين الإجمال، إلى أن يأتي ما يبين الإجمال. إذا عرفت ما هو البيان من هذا المجمل حينها اعمل بالمبين، اعمل. أما إجمال كما قلنا ثلاثة قروء، إما حيض إما طهر، كيف ستعمل؟ ما ستعمل، ما ستعمل حتى ماذا؟ حتى تعلم ما المراد من هذا الإجمال، يأتي التبيين فيزيل ويزيح الإجمال. قال رحمه الله تعالى: كالقرء إذ بيانه بالسنة. السنة بيّنت ما المراد من القرء، وهي مسألة كذلك خلافية، لأن العلماء كذلك عندما نزلوا إلى السنة اختلفوا، فذهب الطائفة إلى أن القرء بمعنى الطهر، وأسدلوا ببعض الأحاديث، وجماعة ذهبوا إلى أن القرء بمعنى الحيض، وهذا الذي عليه جماعات من العلماء، وهذا هو الصحيح في المسألة أن القرء بمعنى الحيض. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء بمعنى ثلاثة حيض، ثلاثة حيض. وهذا قول قال به كبار الصحابة، كما ذكر ذلك ابن الأثرم رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد، نقل عن الإمام أحمد أن قال أن هذا القول هو قول أن القرء بمعنى الحيض هو قول كبار الصحابة، كبار الصحابة. نقل تفسير ذلك عن الخلفاء الأربعة، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن معاذ بن جبل وعن أنس وعن أبي موسى الأشعري وأبي الدرداء، جماعات من الصحابة. وهكذا كبار التابعين، عن الحسن البصري وعن المسيب وسعيد بن جبير وعن قتادة وعن عكرمة وعن محمد سيرين، كبارات التابعين. فتجد أن هؤلاء جنحوا إلى أن معنى القرء هو بمعنى الحيض، وأدلة هناك، ومن أراد المزيد فلينظر ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد عندما رجح هذا المذهب، وذكر الأدلة الكثيرة الدالة على أن القرء بمعنى الحيض. ومن أعظم ما استدلوا به من هذه الأدلة قول نبينا لتلك المرأة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها، عندما قالت يا صلي إني استحاد فلا أطهر، فحينها أمرها نبينا أن تدع الصلاة، قال دع الصلاة أيام أقرأك، دع الصلاة أيام أقرأك، فأمرها بأن تترك الصلاة أيام الأقراء. طب وما هي الفترة التي تترك فيها المرأة الصلاة؟ أيام الطهر أم أيام الحيض؟ أيام الحيض، أيام الحيض. وأنبه على مسألة، بعضهم أجعل هذه المسألة ترجع إلى اللغة، قالوا قروء تطلق على الحيض وأقراء تطلق على الطهر، يعني يقول القروء على الحيض والأقراء على الطهر، بعضهم يرى هذا، هذا ليس بصواب، هذا ليس بصحيح، هذا التقسيم ليس بصحيح، بل القروء والأقراء كلها جمع قرء من غير تمييز، لأن بعضهم يقول والمطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا حيض، وأيام أقراء هذا طهر، أو العكس، هذا ليس بصحيح، هذا ليس له علاقة بماذا؟ بتغير المعنى، وإنما العلاقة هذا نوع من أنواع الجموع، فعندي أقراء وقروء جمع قلة وجمع كثرة. إذن قول رحمه الله تعالى: ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرء إذ بيانه، واضح الدلالة كالقرء إذ بيانه بالسنة. فهذا إخواني في الله ما يتعلق بالمجمل، أنه من الألفاظ التي تتعلق بها أحكام، وأنه ما لم يتضح، ما لم يكن واضح الدلالة قد يكون مركبا، قد يكون مفردا، قد يكون اسما، قد يكون فعلا، قد يكون حرفا، وهذا له أسباب، وهو واقع وهو يقع في كتاب الله عز وجل، وهذا مذهب جماهير العلماء، وأنه يأتي مبينا، يأتي مبينا، فلا يجوز العمل بالمجمل من غير تبيين. ومثل المؤلف رحمه الله تعالى بالقرء لأنها آية صريحة، فالنزاع وقع في معنى هذه الكلمة، إذ أنها كلمة ما تضح معناها، فكان اللجوء، اللجوء إلى السنة، أي إلى دليل آخر حتى يوضح ما المراد، وهو ما يسمى بالمبين، يبين المراد من هذا الإجمال. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.